يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء الإسلام وبقاء عدالته إلى آخره. وقال الشيخ: ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محظورين عظيمين. المحظور الأول: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. ولا ينبغي أن تفتري الكذب على الله وعلى دين الله وعلى أخيك المسلم بأن ترميه بالكفر والفسق وأنت غير متثبت في كفره وفسقه. المحذور الثاني: الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان أخوه سالما من ذلك. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه المسلم، أخاه أي أخا معينا، فقد باء بها أحدهما. فرق بين أن تقول من فعل كذا وكذا فهو كافر، وبين أن تقول زيد بن عمرو الذي فعل كذا كذا وكذا فهو كافر. الأولى قاعدة لك أن تطلقها، كأن تقول مثلا: من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، قاعدة سليمة. لكن رأيت طالبا نشأ في بيئة أشعرية لم يسمع من العقيدة إلا العقيدة الأشعرية نشأ فيها، ثم سمعته ينفي صفة من الصفات، لا تبادر بالتكفير، التمس له العذر وله شبهة. الشبهة نشأته الأولى في تلك البيئة السيئة، بيئة التأويل والنفس. الحكم الأول صحيح: من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، هذا يقوله السلف ولا يبالون. من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، قاعدة. لكن بالنسبة للأفراد والأعيان والأشخاص يجب أن تعرف له عذر أم لا، وهل تبين له الحق أم لا، وهل له شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح أم لا. لابد من هذا التثبت. إذا انتفت الموانع هذه بعد ذلك تصدر عليه الحكم. هذا ما يريد أن يقول المؤلف وكلامه صريح. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. برأت هذا؟ أن ينظر في أمرين اثنين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق كما مثلنا. أجمع السلف على تكفير من قال بخلق القرآن، اجمعوا ماذا له مستند من كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله سماه كلاما، من قال إنه ليس بكلام الله بل خلق من خلق الله كافر، هذه قاعدة. لكن هذه القاعدة عند تطبيقها على الأشخاص فأن كما قال المؤلف. الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ذكرنا فيما تقدم إن من الموانع ومن الأسباب ومن الشبهات وجود علم الكلام وانتشار العقيدة الأشعرية بين المسلمين وانتشار أفكار المتصوفة بين المسلمين، هاتان الجاهليتان حالتا بين كثير من المسلمين من أن يفهموا دينهم الفهم الصحيح. أفكار المتصوفة حالت بين الناس وبين الفهم الصحيح في باب العبادة. آراء علماء الكلام حالت بين المسلمين وبين الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية التي جاء بها الكتاب والسنة. نحن نعيش الآن بين هاتين الشبهتين، أو على الأصح أكثر المسلمين في خارج هذا البلد يعيشوا هاتين المشكلتين، فيجب تقدير هاتين المشكلتين. إذا جاءك طالب أشعري دارس للعقيدة السنوسية ومتطرق بالطريقة التجانية، تريث معه، استضيفه وأصلحه، وحاول أن تفهمه وألفه حتى يفهم المفهوم الصحيح للعقيدة ويفهم المفهوم الصحيح للعبادة. أما في أول يوم يأتيك نازلا من طائرته أو من باخرته فتجابه يا مشرك يا كافر، لا لا يجب، أنت منفر لست بداع، لا يجب، ينبغي أن تلين له الجانب وتقربه منك فتعالجه. مريض جاءك بمرض، أنت إن كنت طبيب تقول له روح عني أنت مريض فيك مرض معدي خطير، تطرده أو تحاول أن تعالجه بالحكمة؟ هذا هو موقف كثير من شباب المسلمين الذين يعيشون في كثير من الأقطار الإسلامية بين الأشعرية والمتصوفة. ومن عوفي فليحمد الله، لكن حمده لله يجب أن يقدر هذه النعمة من تقديرها وشكرها أن تكون ذا عطف ورحمة وشفقة على أمثال هؤلاء، وأن تكون حريصا على هدايتهم محتسبا الأجر على الله في ذلك. المثل العام يقول اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا، الله المستعان. وبعد، ومن أهم الشروط